الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الأمي الذي ختم الله به الرسالات، ورفع به الجهالات، وفتح به أعيناً عميا، وآذاناً صما، وقلوباً غلفا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسائر من اتبع سنته واهتدى بهديه إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، فهي رأس مال المؤمنين، وهي الحصن الحصين والدرع المتين والركن الركين. ثم اشكروا الله تعالى على جزيل نعمه، واسألوه التوفيق للعمل الصالح القويم. أيها المسلمون، إن الحج إلى بيت الله الحرام عبادة عظيمة من أجل العبادات، ذلكم أنه يجمع عبادات كثيرة متنوعة، مناطها القيام بتوحيد الله وتعظيمه والخضوع له والتذلل لجنابه. يبدو ذلك في أول عمل يقوم به الحاج، ألا وهو التجرد لله من الملابس التي كان يلبسها ليظهر بمظهر الضعيف الذليل، ثم يكشف رأسه لينكشف على حقيقته من الضعف والحاجة إلى ربه ومولاه. وهو يعلن منذ أن يبدأ في إحرامه بالتوحيد لله، حيث يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وإذا فرغ من حجه ذكر الله ووحده، حيث أمره ربه فقال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وفي أثناء ذلك كله عمله لله تعالى مخلصا، لا مرائيا، متواضعا، لا متكبرا. فالحج مشهد عظيم من مشاهد التوحيد لله. قال الله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. إن الحج أيها المسلمون سبب لبقاء العالم. قال الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو ترك الناس الحج كلهم لوقعت السماء على الأرض. فإذا أراد المسلم الحج شرع له أن يكتب وصيته، إذ الأعمار بيد الله، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. والحج مظنة الهلاك لكثرة الناس فيه وتوقع الحوادث فيه والمفاجآت. قال صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه. ويستحب للحاج أن يكون سفره يوم الخميس، لحديث كعب بن مالك قال: لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلا في يوم الخميس. ويودع الحاج أهله وأقاربه وجيرانه، ويطلب منهم الوصية، ويقرأ دعاء السفر: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. فيسبح الله تعالى ويكبره الذي سخر له هذه المصنوعات العظيمة التي تحمله في الجو أو في البر أو في البحر، فيصل في وقت قياسي، فيذكر نفسه بعظمة الله الذي خلق هذه المخلوقات، وبعظمة الله الذي خلق هذه العقول التي صنعت هذه المصنوعات. والمرأة لا تسافر للحج ولا إلى غير الحج إلا ومعها محرم، وإذا لم تجد المحرم لم يجب عليها الحج، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال له صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. فهذا الجهاد مع فضله وأهميته، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الصحابي باللحوق محرمًا لامرأته في الحج. وعلى الحاج أن يحذر من الإسراف والمباهاة في سكنه ومأكله ومشربه ومركبه، فقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث وقطيفة تساوي 4 دراهم أو لا تساوي. وعليك أيها الحاج أن تحرص على العمل بالسنة قدر المستطاع لتنال قبول العمل، فقد قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. وتفقه في أحكام الحج قبل الحج، واسأل أهل العلم فيما أشكل عليك، وتحرَّ في المفتين أتقاهم لله وأورعهم وأوثقهم في العلم، وإن تطلَّب ذلك منك جُهدًا. وإذا احتفظت في هاتفك بأرقام بعض المفتين لتسألهم عما أشكل عليك، فهذا من الحزم الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم الحريص على دينه. واحذر، احذر أيها الحاج من الابتداع في الدين قولًا أو فعلًا، فلا ترجع بحجٍّ تظن أنه مبرور وهو في الحقيقة مأزور. ومن البدع في الحج زيارة بعض الأماكن التي يظن الفضل في زيارتها، كغار حراء وغار ثور وبيت المولد ومسجد البيعة وغير ذلكم من الأماكن، فإنه لا فضل في زيارتها ولا الصلاة فيها، بل ذلك من البدع المحرمة وعمل بالمحرم وترك للمشروع، بل إنه انتقاص من الشيطان لعمل المؤمن في هذا الموسم العظيم. فتجد بعض الناس يفوت الصلاة في الحرم التي هي 100,000 صلاة ويذهب لزيارة تلك الأماكن البدعية التي لا تزيده من الله إلا بعدا. وعلى الحاج أن يحرص أن يقع حجه مبرورا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: بر الحج أمر هين، وجه طليق، وكلام لين. وقال تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وعليك أيها الحاج بتعظيم شعائر الله، والحذر من مضارة حجاج بيت الله أو إيذائهم بقول أو بفعل. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. قال مجاهد: الحرمة مكة والحج والعمرة وما نهى الله عنه من معاصيه كلها. وقال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال ابن عباس في قوله تعالى: بظلم، قال: هو أن تستحل من الحرام ما حرم الله عليك من إساءة أو قتل، فتظلم من لا يظلمك، وتقتل من لا يقتلك، فإذا فعل ذلك فقد وجب له العذاب الأليم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لو أن رجلاً أراد فيه بإلحاد بظلم وهو بعدن أبين لأذاقه الله من العذاب الأليم. ومن الإلحاد في الحرم ما يفعله الروافض قبحهم الله من عمل المسيرات وإيذاء الحجاج بالشعارات والصور وإظهار العصبية الجاهلية، وهذا هو ديدنهم منذ القدم، فقد دأبوا على إيذاء الحجاج وانتهاك حرمة المشاعر زمانًا ومكانًا. فاتقوا الله أيها المسلمون، واعرفوا لهذه المشاعر حقها وقدرها وفضلها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه وإنعامه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ في الدين بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على جماعة المسلمين، ومن شذ عنهم شذ في النار. اتقوا الله أيها المسلمون حق التقوى، واحذروا المخالفات، فإن أجسامكم على النار لا تقوى. أيها المسلمون، تقبلون على موسم حافل بأنواع الطاعات، فليكن للمسلم مساهمة ومشاركة فيها أو في أغلبها. ومن الطاعات في موسم الحج التقرب إلى الله تعالى بالأضاحي، فهي سنة أبينا إبراهيم: فبروا أنفسكم ووالديكم وأزواجكم وأولادكم بهذه الأضاحي، واختاروا منها أطيبها وأسمنها، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ومن الخطأ أن يضحي الإنسان عن أمواته من عند نفسه، ويترك نفسه وأهله الأحياء. ومن كان عنده وصايا بأضاحي فليعمل بها كما ذكر الموصي، فلا يدخل مع أصحابها أحدا في ثوابها، ولا يخرج منهم أحدا. وإن نسي أصحابها فلينوها عن وصية فلان. وإذا كان ريع الوصية لا يكفي للأضحية، فتبرع بتكميلها للموصي فهو على خير، وإن لم يتبرع فلا إثم عليه، ويؤخرها للسنة الثانية. واعلموا أيها المسلمون أن الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، لأنها شعيرة من شعائر الله، وليس المقصود منها مجرد اللحم الذي يؤكل ويفرق فقط، بل أهم مقصود فيها ما تتضمنه من تعظيم الله عز وجل بالذبح له وذكر اسمه عليها. وبهذا نعلم أن الأولى والأكمل والأفضل والأقوم لشعائر الله أن يضحي الناس في بلدانهم، وألا يخرجوا أضاحيهم عن بلادهم وبيوتهم، لأن إخراجها من البلاد يفوت به مصالح كثيرة، ويحصل به شيء من المفاسد، منها أنه يفوت بإخراجها شعيرة من شعائر الله في البلاد، فتتعطل البيوت أو بعضها أو كثير منها عن هذه الشعيرة، لا سيما إذا تتابع الناس فيها. ومنها أنه يفوت به، أي بإخراجها خارج البلاد، مباشرة ذبح المضحي لأضحيته تأسياً بالرسول صلى الله عليه وسلم. ومنها أنه يفوت به شعور الإنسان بالتعبد لله تعالى بالذبح نفسه، فإن الذبح لله تعالى من أجل العبادات وأفضلها، ولهذا قرنه الله تعالى بالصلاة مع قوله فصل لربك وانحر. ومنها أنه يفوت بإخراجها ذكر اسم الله تعالى عليها وتكبيره، وقد أمر الله بذلك لمن تقرب إليه فقال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، وقال كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. ومن المعلوم أن نقل الأضحية خارج البلد يفوت به هذا المقصود العظيم. ألا وصلوا وسلموا على المبعوث بالهدى والنور، فإن الله أمركم بذلك حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين والمنافقين، ودمر أعداء الدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم تب على التائبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.